بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قصة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تأمل في موقع هذه القصة من آيات السورة. هذه القصة هي آخر ما يذكر الله تعالى عن اليهود الماضين، لأن الله تعالى في سورة البقرة دعا بني إسرائيل إلى الإيمان وذكرهم بنعمه عليهم وبما قابلوا هذه النعم بالتعنت والتمرد والجحد. فآخر ما ذكره الله تعالى هنا في هذه الآيات قصة البقرة، لأن بعد ذلك سيقول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. هذا حديث عن اليهود الذين كانوا أين؟ متى؟ في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الماضي عن اليهود الماضين، فلا شك أن ختم هذا المقطع الطويل له شأنه وعظمته. فجاءت هذه القصة في نهاية هذا المقطع، وتأمل جاءت على سبيل التفصيل، يعني القصة التي قبلها: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انتهت القصة في آية واحدة، إشارة سريعة، لكن هنا يقص الله علينا القصة بتفاصيلها. بل سميت السورة بهذه القصة، سورة البقرة، وهذا لا شك أنه يدل على عظم شأن هذه القصة في هذه السورة، وتقدم معنا بيان السبب في هذا. تذكرون أن من أبرز مقاصد سورة البقرة ماذا؟ الاستسلام لله تعالى. هي سورة تدعو إلى الإيمان والاستسلام لله تعالى، وتبين شرائع الإسلام. فتأمل، سميت سورة البقرة بهذا الاسم لأن قصة البقرة فيها التحذير من التعنت، مقابلة أوامر الله تعالى بالاستخفاف وعدم الطاعة، ففيها حث المسلمين على كمال الاستسلام لله جل وعلا، وهذا أعظم ما في هذه القصة، ولهذا سميت السورة بهذا الاسم. ثم كذلك عندما تتفكر في آيات هذه القصة أيضا وفي عبرها، تجد أيضا أنها جمعت مع هذا المقصد العظيم، مقصد ماذا؟ الإيمان بالغيب والإيمان بالبعث، وهذا أيضا من أصول هذه السورة: الذين يؤمنون بالغيب فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فأيضا ذكر الله تعالى فيها هذا الأصل العظيم. وأيضا ستأتي معنا يعني بعض العبر والدروس والحكم في هذه القصة العظيمة. العجيب الإخوة في هذه القصة افتتاح القصة بهذه الآية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت عندما تسمع هذا الكلام ستقول: يا ترى ما الذي حصل؟ ولماذا أمر موسى قومه بأمر من الله أن يذبحوا بقرة؟ القصة الإخوة لا بد أن يعرف السامع سبب ما يحصل فيها، ثم بعد ذلك سيفهم، وأنتم تعرفون لماذا أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ما الذي حصل، ما الذي وقع، الحادثة التي وقعت سبب هذا الكلام كله ماذا؟ لا خلي الآن هذا، ما أتكلم الحكم، ما الذي حصل في الواقع حتى قال له موسى الله أمركم أن تذبحوا بقرة؟ هكذا ابتداء قال له من الله أمركم أن تذبحوا بقرة؟ القتيل، نعم، وإذ قتلتم نفسا. طيب كان الذي يتبادر للذهن إيش؟ أن تأتي هذه الآية أول الآيات، يعني أولا يذكر الله تعالى أنتم قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. يعني مقتضى الترتيب العقلي والزمني هو هذا. يعني مثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بدأ الله تعالى بما حصل في البداية، رؤية يوسف لهذه الرؤية العظيمة وقصها على أبيه وتسلسلت القصة. لكن هنا تأمل، أخر السبب والحادثة التي من أجلها حصل هذا الأمر. سبحان الله، يعني خطر في ذهني، والله أعلم أن هذا في حد ذاته يوافق ينسجم مع مقصود القصة ومقصود السورة والاستسلام لله تعالى حتى في هذا. يعني مجرد أنك تسمع هذا الكلام كأن الله يقول لك أنت لا تسأل كذلك، مثل ما هم يعني هم سألوا وتعنتوا، أنت لا تتعنت، لا تسأل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استمع للقصة إلى آخرها وسيذكر الله تعالى لك بعد ذلك. فهكذا لا تقل لماذا ولا تقل ما الذي حصل، استمع واستفد منها واستجب لأمر الله. فيعني هذه من اللطائف والله أعلم. ولهذا تأمل كيف أيضا عندما تدقق في ألفاظ القرآن، هنا قال وإذ، يعني واذكر يا محمد حين قال موسى لقومه، ثم تأمل القصة، يعني كأن الله تعالى قسمها قسمين هذا القسم، ثم لما ذكر سبب هذه القصة قال وإذ قتلتم نفسا، يعني كأن هذا يعني هذه قصة جديدة أو حدث جديد، مع أن هذا هو السبب، لكن صدر هذا الكلام بإذ، وإذ قتلتم نفسا، لأن كل حادث له عبرته وله درسه الإيماني. وأبرز الله تعالى أولا ما يتوافق مع مقصود السورة وهو الاستسلام لله، فذكر هذه المحاورة، ثم بعد ذلك أيضا ذكر عبرة عظيمة حتى فصلها وكأنها قصة مستقلة، وهي إحياء الموتى وهذه الآية العظيمة التي حصلت من إحياء القتيل. إذن يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى، هنا أظهر الله تعالى اسم نبيهم، فلا ينبغي أن تعارضوه وهو نبيكم موسى. وإذ قال موسى لقومه إن الله، انظر إلى التوكيد، إن حرف توكيد، إن الله يأمركم، لا شك هذا فيه تعظيم للأمر، ما تقول الله يأمرك بكذا، إن الله يعني المعبود الحق المحبوب المعظم، إن الله هذا أعظم أسماء الله الحسنى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا قوله تذبحوا بقرة، تعرفون النحر يكون للإبل، والنحر يكون من أسفل الرقبة من اللبة، والذبح يكون للغنم، يعني عند أعلى الرقبة. البقر اختلفوا هل تنحر أو تذبح. استفاد ابن كثير من هذه الآية أن الأقرب أن البقر تذبح بنص القرآن الكريم، ما قال إن الله أمركم أن تنحروا بقرة، بل قال تذبحوا بقرة. وطبعا هذا جائز وهذا جائز، لكن هذا هو الموافق للفظ القرآن الكريم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا تخيل هذا المشهد الآن، كأنك تعيش القصة. تعرفون القصة الإخوة التي وقعت على اختلاف الروايات، لكن المشهور عن بعض السلف، وهذه القصة ثابتة لأنها جاءت من روايات عن السلف متعددة، أن كان هناك رجل عنده مال كثير من أغنياء بني إسرائيل، وما كان له أبناء، كان له يعني أبناء أخ، فاستعجلوا مال عمهم وميراثه، فذهب واحد في الليل، ذهب إلى عمه وقتله وهو نائم، ثم أخذ الجثة وأخرجها، ولما يعني كان الصباح ذهبوا إلى موسى ويبكي ويقول من قتل عمي، ويطلب من موسى أن يخبرهم عن القاتل. فالرسول ليس من علمه هذا الأمر أنه يعلم الغيب، لكن طلبوا هذا من موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه، فالله تعالى أوحى إلى موسى أن يأمر هؤلاء أن يذبحوا بقرة. هكذا اختبار من الله تعالى. فالآن هؤلاء هكذا طبعهم التمرد والتعنت، ما استجابوا ولا استسلموا أبدا. هنا ظهر التعنت والتمرد، لأنهم أخذوا الأمر بمجرد العقول المريضة. يا ليتها كانت عقول صحيحة تعقل عن الله وتعرف أن هذا أمر من الله. يكفي أنك تعرف أن هذا أمر من الله فتستجيب، إن الله يأمركم. لكن هم هكذا كانوا بعقولهم قالوا يعني ما المناسبة بين بقرة ميتة وبين معرفة القاتل؟ نحن نسألك، نقول لك أخبرنا عن القاتل وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة. هو صحيح الواحد إذا نظر بنظرة يعني عقلية بحتة سيقول ما المناسبة، لكن الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقولون سمعنا وطعنا، هذا الاستسلام. هنا يأتي الإيمان والاستسلام معا. لكن هؤلاء هكذا، تأمل كيف أجابوا كليم الرحمن موسى، قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أنت تستهزئ بنا. وهذه كلمة شنيعة، ما يمكن أبدا أن تكون أوامر الله تعالى من باب المزاح والضحك والاستهزاء. هذا ينزه عنه عامة الناس، فكيف برسول من أولي العزم من الرسل بموسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأمر يقول إن الله يأمركم، ويقولون هذا استهزاء منك بنا. هذه كلمة شنيعة وتمرد وجرأة على الله وتمرد على أوامر الله. قالوا أتتخذنا هزوا، والاستهزاء يعني استخفاف بالشيء. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما قال لا، تأمل كيف نفى بأبلغ صيغ النفي على الإطلاق، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني من شناعة هذا القول ما يستطيع أن ينفيه هو وحده، وإنما يستعيذ بالله لرد هذه الفرية. قل أعوذ بالله، لأن الذي يستعيذ بالله يعلم أنه لا يستطيع أن يتغلب على هذا الأمر إلا إذا استعاذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأنك ما ترى، فما لك حيلة إلا أن تستعيذ بالله. كذلك هنا من عظم هذه الفرية والجرأة على الله ما له، ما يستطيع أن ينفيها إلا أن يستعيذ بالله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وتأمل ما قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، يعني حتى يطابق كلامهم، لا، يكشف لهم عن حقيقة أمرهم وحالهم. أنتم عندما تقولون هذا الكلام فأنتم أجهل الخلق بالله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذا شأن الجاهل الذي يستهزئ. إذا كنت أنا أستهزئ بآيات الله وأقول لكم الله يأمركم بكذا وأنا ألعب معكم وليس الأمر حقيقيا وليس هناك أمر من الله، هذا لعب، هذا أكبر جهل بالله جل وعلا إن كنتم تظنون هذا الكلام. فهذا من جهلهم بالله. ما يمكن أن يقول يعني أحد أن الله يأمر بكذا ورسول الله يأمر بكذا ثم يقول أنا كنت أستهزئ، كنت ألعب. لذلك الاستهزاء بآيات الله هذا من الجهل بالله، وهذا من الكفر بالله. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، مثل ما يعني حصل من المنافقين في غزوة تبوك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يصل صاحبه إلى درجة الكفر والعياذ بالله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم الأمر الآن يعني هم ينتظرون الآن من موسى أن يكشف لهم عن القاتل، وهذا جواب موسى. فطيب الآن يعني يريدون أن يمتثلوا، سيذبحون بقرة. لكن تأملوا إلى تعنت هؤلاء، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب هل موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بذبح بقرة معينة لها صفات معينة؟ ها؟ ماذا قال لهم؟ اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بدون أي قيود وصفات. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها. لو أخذوا أدنى بقرة، أي بقرة، لا حصل منهم المطلوب. قال ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. لما شددوا الله تعالى اشترط عليهم صفات هذه البقرة. فالإنسان يترك التعنت والجدال والاستقصاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم، يسألون أسئلة ليس فيها فائدة، فيها تعنت. ما يريد أن يستجيب لأمر الله فيسأل مثل هذه الأسئلة، ولماذا كذا ولماذا، مثل ما يفعل الآن بعض المسلمين هداهم الله تعالى، يعني ما يريد أن يستقيم على هذا الأمر فيبدأ يعارض بعقله ويتعنت ويسأل طيب ليش أمر بكذا ولماذا نهينا عن كذا. هذه ليست من صفة المسلم. المسلم كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه صفة المؤمن، يستجيب لله ورسوله. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لمولاه، يقول إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني أضأن أم ماعز، فإن بينت لك قلت أذكر أم أنثى، فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء، قال فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني. خلاص أعطيه شاة، أعطيه شاة أي واحدة. فهذا الاستقصاء شؤم في الحقيقة على صاحبه، هذا ليس في محله. فهكذا هم شددوا فشدد الله تعالى عليهم. وتأمل في جفائهم في العبارة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ادعوا لنا ربك، ما قالوا ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك، يعني كأنه هو ربهم، كأنه هو رب موسى فقط وليس بربهم، يعني كأنهم ما رأوا منه إحسانا ولا ربوبية، وهذا في غاية في الجفاء في الحقيقة. لأن الآن المقام هنا وهذا الكلام منهم أنهم ما يريدون أن يستجيبوا، لكن هكذا يستخفون برسول الله. وسبحان الله، ونقرأ هذه الآيات يعني خطر في ذهني، يعني أول صفات ذكرها الله تعالى عن المنافقين، سبحان الله، كأن هذا من رد كما يقولون العجز على الصدر. يعني الله تعالى افتتح صفات المنافقين، يعني هذه ضد صفات المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وهنا هؤلاء يريدون أن يخدعوا موسى، لأن كون يقتل يعني قتيل ثم يذهب إلى موسى يقول أخبرنا عن القاتل، هذا خداع. طيب، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هنا قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهذا كل كذب منهم الآن، يعني من هذا الرجل الذي قتل عمه وهو يكذب. ثم أيضا قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال ألا إنهم هم المفسدون، وهذا من أعظم صور الإفساد في الأرض هو القتل. ثم أيضا قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وهذا من أعظم السفه عندما قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، هذا من سفههم وجهلهم. ثم أيضا قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وهذا من استهزائهم عندما يقولون أتتخذنا هزوا، وعندما يكررون السؤال عن صفتها هذا من استهزائهم، وهم يعلمون أن الله أمرهم أن يذبحوا أي بقرة، فهذا من استخفافهم بأوامر الله. فسبحان الله، يعني هذه الصفات كلها التي ذكرها الله تعالى أول ما ذكره عن المنافقين تنطبق على هؤلاء اليهود. طبعا هم إخوانهم كما قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فبين اليهود والمنافقين تشابه كبير، فهذه الصفات المذكورة هنا تنطبق تماما على الصفات التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين أول ما ذكرها. وكأن هذا أيضا من المنافسبات في ختم هذه أو هذا المقطع يعني هذه القصة، والله أعلم. فهذا من استهزائهم الآن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي يعني ما هذه البقرة، ما صفتها. طبعا إذا سألوا عن الماهية وهي معروفة هي بقرة، فالمراد يعني بيان أوصافها، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. طبعا هذه الصفة تتعلق بماذا؟ ما معنى قال إنه يقول؟ وأيضا هذا في توكيد، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. ما معنى لا فارض؟ ليست مسنة، ليست كبيرة هرمة، لا. ولا بكر يعني ليست إيش؟ صغيرة فتية. قال عوان، عوان يعني ماذا؟ متوسطة. وذلك قال بين ذلك، بين كونها فارض وبكر، عوان بين ذلك. أصل كلمة فارض تقول الفرض يعني هو القطع، يعني بقوة، القطع الغائر الذي فيه رسوخ، ولذلك تسمى الفريضة الواجب يعني فريضة، يعني كأنه أمر مقطوع وانتهى الأمر، يعني لا خلاف فيه. ذلك بعض الأصوليين لما فرق بين الواجب والفريضة جعل الفرض يعني أشد من الواجب. فكذلك هذه يعني بقرة لا فارض، قال يعني فرضت في السن، يعني كأنها قطعت سنوات كثيرة من عمرها فتسمى فارض، كما يقال طعن في السن، كذلك يعني فرض وطعن يعني من هذا الباب. فإذا لا فارض، ليست كبيرة وقطعت سنوات من عمرها، وكأن هذه الكلمة يعني فيها نفي يعني توهم ضعف هذه البقرة، حتى إذا قيل عوان يعني ما تتخيل أنها أقرب إلى الكبر وفيها ضعف. لا، لا فارض، ليست يعني قطعت سنوات كبيرة من عمرها حتى أصبحت يعني ضعيفة وهرمة، لا. ولا بكر كما يقال، يعني البكرة أول النهار، كذلك بكر يعني صغيرة، يعني كأنها ولدت الآن، لا. ثم قال عوان، عوان بين ذلك، والعوان هي المتوسطة، وأصل هذه الكلمة من عونة، والمعونة يقولون في اللغة المعونة هي مدد بقوة، أن تعين الشخص فأعينوني بقوة. فالعوان لما كانت متوسطة كان فيها ماذا؟ يعني قوة، كأن هذا فيه إشارة إلى أنها يعني فيها قوة وحيوية، فسميت يعني بهذا الاسم أو أطلق عليه هذه الصفة عوان بين ذلك. قال عوان، ثم زاد في البيان قال بين ذلك. وتأمل هنا في الاسترسال في وصف البقر، يعني كان يكفي أن يقول هي عوان متوسطة، لكن لما يفصل لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فهذا يدلك على حمقهم وغباوتهم وجهالتهم، حتى احتاجوا إلى هذا التفصيل، وحتى لا تكون لهم حجة بعد ذلك، خلاص يعني ما في صفات غير هذه الصفة. يعني لو قال متوسطة ممكن يقول السامع والله هناك صفات ما ذكرها لي، لما يستقصي المتكلم في ذكر الصفات وكلها ترجع إلى صفة واحدة، إذن يعلم أنه لا يطالب بصفة أخرى، ولهذا استرسل في الصفات. قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. طبعا هو ستقول كيف فهم أنهم سألوا عن السن؟ هم قالوا ما هي، ما صفاتها؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام أول ما أجابهم عن السن كما يقولون، لأن أول ما يريده الناس يعني من الحيوانات لما تشتري بقرة أو تيسا أو خروفا، أول ما تسأل عن ماذا؟ عن سنه، هذا الذي يعني يهمك أول شيء، أنه هو الذي يحدد يعني طيب لحمه ويعني قوته وجودة هذا الحيوان بسنه، فكان هذا هو المقدم، فأجابهم عن هذا. ثم بعد أن أجابهم حثهم على الاستسلام، فافعلوا ما تؤمرون، يعني اتركوا التعنت، فافعلوا ما تؤمرون، خلاص هاتوا بقرة متوسطة في العمر، وهذا في غاية السهولة، يعني ليس صعبا، وصفا موجودا في كل الأبقار أو غالب الأبقار أو كثير من الأبقار. قال فافعلوا ما تؤمرون، لكن هذا يعني شأن بني إسرائيل، طبيعة المتعنتة والجفاء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وكأنهم يتخيلون لا لابد أن تكون بقرة يعني متميزة عن باقي الأبقار مدام أنك طلبت مثل هذا الطلب، وهذا في الحقيقة من تعنتهم، لأنهم هم ما يريدون أن يمتثلوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ويقولون يعني هذا الغرض الثاني الذي تتعلق به نفوس الناس بعد السن، تنظر إلى شكل البقرة ولونها. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وليست أي صفرة. لما تقول صفرة درجات الصفرة تختلف. فزادهم تحديدا قال فاقع لونها، فاقع لونها. ويقال في الألوان أصفر فاقع، يعني ماذا؟ يعني صافي وناصع في الصفرة، يعني أشد ما يكون في الصفرة، فاقع لونها. ويقال في الألوان يقال أصفر فاقع، يقال أحمر ماذا؟ قاني، أحمر قاني إذا كان متمكنا من الحمرة. ويقال أخضر ماذا؟ أخضر مدهام، مدهامتان، كما وصف الله تعالى الجنتين، أخضر مدهام أو ناضر ممكن. كذلك يقال أبيض ناصع، ناصع البياض، ويقال لهق هكذا. طيب وأسود ممكن دكنة في الألوان كلها، لكن هاي كلمة في القرآن، نريد كلمة من القرآن في توكيد السواد في سورة فاطر. نعم غربيب وغرابيب سود، أسود غربيب، نعم أحسنت، أو يقال أسود حالك. فهذه يعني كلمات في اللغة العربية فيها توكيد يعني شدة هذه الألوان وتمكنها من اللون. فقال صفراء، وتأمل يعني من باب يعني التوكيد، ما قال صفراء فاقعة، قال فاقع لونها، وصف اللون بأنه فاقع. وطبعا يعني واللون هو يعود على البقرة في النهاية، لكن هذا فيه زيادة توكيد. قال يعني كأنه يقول هي فاقعة ولونها فاقع، يعني كأنها جاء الوصف مرتين، إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لون البقرة، فهي فاقعة ولونها أصفر فاقع. إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ثم يعني قد تتخيل بقرة يعني منظرها غير طيب غير جميل بهذا اللون، لكن قال تسر الناظرين، إذا نظرت إليها كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها وكأنها الذهب، تسر الناظرين، تأخذ بعينك إذا رأيتها، تسر الناظرين، تدخل في نفسك البهجة والسرور إذا رأيت هذه البقرة من حسنها وجمال لونها. طبعا هنا هذا فيه تضييق لصفات البقر، ممكن يعني مثل هذا اللون بهذه الدقة ما يوجد إلا في قلة من البقر، وهذا الآن من تشديد الله عليهم. فأيضا مع ذلك تأمل، أيضا تعنتوا واستخفوا بأمر الله، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، مرة أخرى يسألون عن صفات أخرى، مزيد من الصفات. لماذا الآن يعتذرون بأن ماذا؟ قال إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، يعني كأنه يعني رأوا، هم ظنوا هكذا أن يعني طبعا هذا من تعنتهم، وإلا كما هو معلوم هو ابتداء طلب منهم بقرة بأي مواصفاتها، ثم الآن طلب منهم مثل هاتين الصفتين فقط، لماذا يقولون تشابه علينا إذن؟ طيب إذا وجدتم بقرة صفراء فاقع لون سر الناظرين أكثر من بقرة يكفي، تختارون واحدة وخلاص. لكن هم الآن هكذا، لا، لابد تكون هناك بقرة ما تشبه كل الأبقار، بقرة واحدة فقط، وهذا من تشديدهم على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا إن البقرة تشابه علينا، كأن هذا من باب يعني أنهم لا يريدون أن يفعلوا. إن البقرة تشابه علينا، لكن كما قال بعض السلف أو بعض المفسرين أدركتهم عناية الله تعالى عندما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هم في المرة الثالثة لما قالوا إن البقرة تشابه علينا كانوا خلاص ما نريد أن نفعل، لكن يعني المرة الثالثة سبحان الله لها وقع في النفوس، يعني هي غاية العذر خلاص. لذلك جاء الاستئذان كم؟ 3 مرات. تطرق الباب مرة، تنتظر مرتين، تنتظر مرة ثالثة، تنتظر ما خرج صاحب المنزل تذهب، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم استئذان 3. ومثل قصة موسى والخضر، في المرة الثالثة قال قد بلغت من لدني عذرا، أو يعني في يعني خلاص آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سبحان الله، هذا موجود في النفوس وأمر بالفعل يعني واقعي وأمر شرعي أيضا، اعتبره الشرع في بعض المناسبات. فهنا الآن هم أحسوا أنهم يعني زودوها بما فيه الكفاية، خلاص تعنتوا بما فيه الكفاية، فأرادوا في المقابل أن يعتذروا وأن يظهروا شيئا من أنهم ممكن أن يستجيبوا. قال وإن إن شاء الله لمهتدون، من باب يعني أنهم يعني شعروا بأنهم يعني تعنتوا وأرادوا أن يعني يظهروا شيئا من استجابتهم، ويعني يندفع عنهم غضب موسى، يعني لأن المرة هذه يعني إذا تعنتوا بعده ممكن يكون الأمر يعني عقوبة، فأحسوا بهذا وقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون. طبعا ورد حديث ضعيف، لكن ابن كثير قال يعني أحسن أحوال أن يكون من كلام أبي هريرة، قال لولا أن بني إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما يعني أعطوا أو لما ذبحوا يعني هذه البقرة، ولكن استثنوا. نعم، قال وإن إن شاء الله لمهتدون. فلما قالوا هنا وإن إن شاء الله لمهتدون، يعني أجابهم في المرة الثالثة والمرة الأخيرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول يعني ليست مذللة كباقي البقر، وهذا شيء عجيب، إن أصلا البقرة خلقت لهذا. ثم وصف قول لا ذلول، ما معنى لا ذلول؟ قال تثير الأرض، يعني هذا منفي، لأن لا ذلول طبعا هذه منفية، هي ليست مذللة بل هي بقرة مذللة، تطعم وتجلس ما تشتغل، لا ذلول. ولهذا قال تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ذلول فتثير الأرض، لا يعني معنى الكلام لا تثير الأرض، يعني لا تحرث الأرض وتشق الأرض عندما يوضع على البقرة يعني الحديد، وهكذا تجرف الأرض وتقلب الأرض تثير الأرض حتى يعني يوضع فيه في الأرض البذور، لا هذه بقرة ما تعمل. ولهذا قال ولا تسقي الحرث، بعد يعني إثارة الأرض يأتي سقي الحرث والنبات، ولا تسقي الحرث ما يحمل على ظهرها الماء أو يعني هكذا تسقي الحرث، لا ما تعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قد يتوهم متوهم أنها إيش؟ بسبب ماذا؟ بسبب مرض، فقال مسلمة، مسلمة يعني من العيوب والأمراض، وكذلك هذا في الباطن، وكذلك لا شية فيها، ومسلمة لا شية فيها يعني لا بياض ولا سواد ولا أي لون. لما ذكر أنها مسلمة من العيوب والآفات ذكر أنها مسلمة أيضا من باقي الألوان جمعا بين الباطن والظاهر، قال مجاهد مسلمة قال قتادة لا عيب فيها. وقال مجاهد مسلمة يقول مسلمة من الشية ولا شية فيها. قال لا بياض ولا سواد, يعني ليس فيها لون يخالف لونها كما عرفنا صفراء فاقع لونها. لذلك هذا من الوشي, والوشي معروف أن تخلط لون بلون آخر عندما تزخرف ويكون الثوب موشى بالألوان, يعني مخلوط بألوان متنوعة. فقال لا شية فيها, يعني لا لون آخر فيها. فطبعا يعني هم بحثوا وبحثوا عن هذه البقرة, شددوا فشدد الله عليهم حتى وجدوا هذه المواصفات. هنا ذكر ابن كثير يعني هذه القصة عن بعض السلف, قال عن عبيد السلماني قال حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوا عند رجل ليس له بقرة غيرها ليس له بقرة غيرها, فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا. وعن نعم وعن أبي العالية قال فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى, فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن. فسألت هذه العجوز أضعاف ثمن البقرة, فسألوا موسى فقال إن الله قد خفف عنكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا. وهكذا يعني جاءت يعني روايات متنوعة في هذا. أيضا يعني في رواية أنهم أعطوه يعني صاحب البقرة وزنها ذهبا. طيب قال مسلمة لا شية فيها, فلما وجدوها قالوا لموسى الآن جئت بالحق. يعني أيضا هذا من سوء أدبهم, يعني كان يقولون الآن فقط جئت بالحق, هذه البقرة التي يريدها الله صحيح هي التي يعني طلبت منا, الآن جئت بالحق, وكأنه قبل ذلك ما جاءهم بالحق. يعني قبل ذلك ماذا كان يفعل معهم عندما يأمرهم مرة ومرتين لكن هذا من استخفافهم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها, طبعا معنى الكلام يعني فوجدوها فذبحوها وما كادوا يفعلون, فذبحوها وما كادوا يفعلون, يعني والحال أنهم ما كادوا يفعلون, ما كانوا يذبحونها. لماذا وما كادوا يفعلون؟ لماذا؟ طبعا بعضهم قال لغلاء ثمنها, كما يعني نقل في بعض آثار السلف كما سمعنا أنه يعني طلب منهم وزنها ذهبا أو ملأها ذهبا. لكن هذا أيضا يعارض بما جاء عن عكرمة كما ذكر ابن كثير أيضا قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. قال هذا إسناد جيد عن عكرمة, وظاهر أنه نقلوا عن أهل الكتاب, وكذلك الآثار المتقدمة ظاهر مأخوذة من أهل الكتاب, وذلك تجد فيها شيء من عدم الدقة والتعارض, والله أعلم ماذا كان ثمنها. فالذي رجح ابن كثير رحمه الله تعالى قال وما كادوا يفعلون, لأنهم هم ما أرادوا أن يذبحوا ابتداء, يعني لتعنتهم. ونقل عن الضحاك عن ابن عباس, وإن كان هذا سند فيه شيء من انقطاع لكن يستأنس به في هذا المقام, قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا, ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. قال ابن كثير: وذلك لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وهذا إذن تعقيب يتناسب مع مقصود القصة والسورة، وما كادوا يفعلون هذه إشارة إلى تعنتهم. ولذلك هنا الإخوة نستفيد هذه الفائدة عندما نقرأ هذه الآية: وما كادوا يفعلون. ما يكون حالك كحال هؤلاء بني إسرائيل، يعني ما تكاد تفعل الطاعة إلا بعد أوامر كثيرة وحث كبير، ثم بعد ذلك تفعل. يعني وما كادوا يفعلون، يعني هم فعلوا لكن ما كادوا يفعلون، يعني فعلوا بمشقة وجهد. وهكذا للأسف بعض الناس ما يكاد يصلي، هو يصلي لكن ممكن يتعب أمه أو أهله: يا فلان قم صل، يا فلان قم صل، وممكن يفوت الصلاة وممكن يؤخرها وتفوته الجماعة وهكذا. وما كادوا يفعلون، ما يليق بالمسلم أن يكون حاله كحال بني إسرائيل. وهكذا يعني في باقي أوامر الدين، لا، المسلم يسارع إلى الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما يتردد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فإذا طبعا إذا قلت كاد أن يفعل كذا، كاد أن يذبح، ما معنى كاد؟ يعني قارب. فكاد أصلا تدل على أن الفعل ما وقع، لكن إذا نفيت نفي النفي إيش؟ إثبات. إذا نفيت تدل على أن الفعل وقع لكن بجهد مشقة. هذا رجحه ابن عاشور وغير من يعني أهل اللغة. يعني إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني هو ممكن يراها لكن بجهد مشقة. فقال: وما كادوا يفعلون، يعني هم فعلوا لكن بجهد ومشقة. أما إذا قلت كاد أن يفعل فهذا يعني قارب الفعل لكن ما فعل. قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى ما وقع، يعني أصل القصة. يعني تأمل كيف فصل هذا عن هذا. قال هنا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني واذكر حين قتلتم. فإذا يعني هذا المشهد الأول في حد ذاته فيه العبرة العظيمة التي يستخلصها المسلم، ويعني ختمت القصة بهذا: وما كادوا يفعلون. كأن هذه العبرة العظيمة. أما المسلم فهو يسارع ويستسلم لأمر الله جل وعلا. طيب، هنا قبل أن نكمل، قد يقول قائل: هل هناك من حكمة لهذه الصفات الثلاث؟ يعني لماذا طلب الله تعالى منهم، أمرهم أن يذبحوا بقرة أولا يعني متوسطة في السن، يعني قوية ولونها صفراء فاقع لونها، وكذلك لا ذلول لا تعمل، لماذا أمروا بذبح بقرة بهذه المواصفات؟ وأمر الله تعالى لا يخرج عن الحكمة. نعم، هذا الإخوة فيه إشارة إلى قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل، لأن هذه الصفات هي صفات العجل المعبود. البقرة التي تعبد هكذا تكون في أحسن الصفات. أولا هي بقرة ليست هرمة ولا صغيرة، فتية شابة، ثم لونها لون العجل الذهبي المعبود، سبحان الله، صفراء فاقع اللون تسر الناظرين مثل الذهب. ثم أيضا تأمل، قال لا ذلول، لا تسقي الحرث، لا تسقي الحرث، نعم، ولا تثير الأرض، يعني هي تخدم لا تعمل، لا تخدم الناس بل الناس يخدمونها. إذن هذه تماما تنطبق على إيش؟ صفات البقرة التي تعبد، العجل المعبود. فكأن ذبح البقرة أيضا مع الحكمة المذكورة هنا، كأن هذا فيه قلع للشرك من قلوبهم، عندما يذبحوا بقرة بمواصفات العجل الذهبي الذي عبدوه من دون الله، كأن الله تعالى هنا يقول لهم تذكروا هذا الأمر حتى ينقلع حب العجل من قلوبكم، لأن الله قال عنهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فبهذه الأوامر وبهذه القصة يعني كأن الله ينزع حب عبادة البقر من قلوبهم. وطبعا هذا الإخوة عند بني إسرائيل يدل على مهانة نفوسهم وذلها. هم يقولون جاوروا في مصر قوما كانوا يعبدون البقر، فتسللت إليهم العدوى، وعبادة البقر كانت قديمة عند قدماء المصريين وعند الهنود، ويعني وهذا من تلاعب الشيطان ببني آدم. البقرة الله خلقها للإنسان حتى يستفيد منها وإذا به يعبدها، لكن هكذا يلبس عليهم أنها رمز للقوة ورمز للعطاء والحليب وكذا فيعبدونها والعياذ بالله. عقول يعني تافهة. فإذن فهكذا يعني لما يعني خرجوا مع موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأيضا يعني لما يعني صنع لهم السامري العجل الذهبي وعبدوه قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهكذا أمرهم الله تعالى بذبح هذه البقرة بهذه المواصفات. إذن هذه القصة فيها قلع للشرك من القلوب، إذن تتعلق بالتوحيد. وثانيا فيها الأصل الثاني وهو الاستجابة لرسول الله موسى عليه السلام والاستسلام لأمر الله، وهذا هو الأصل الثاني في الدين. ثم الأصل الثالث فيها دليل على البعث بإحياء الموتى، فجمعت أصول الدين الثلاثة، ذلك حقا يعني كانت قصة عظيمة. وفيها تحذير كما عرفنا من التعنت والاستخفاف بأوامر الله، فهذا كله يناسب سورة البقرة. ثم بعد ذلك تأمل، الله تعالى ذكر يعني هذه العبرة في هذه القصة، قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني واذكر يا محمد حين قتل هؤلاء، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم يعني ماذا؟ نعم، اختصمتم فيها. الدرء هو الدفع بقوة، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفع الخلق السيء، هذا يحتاج إلى قوة في الدفع. ف يعني التهمة عظيمة، هي تهمة قتل، فكل واحد يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بغيره، قل لا فلان لعل فلان لعل فلان، وهذا مآله إلى الخصومة فيما بينهم. فادارأتم فيها يعني تدافعتم هذه التهمة بقوة، كل واحد يدفعها عن نفسه ويلصقها بغيره. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها. وتأمل والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني هو الأصل أن هذا ليس من واجب النبي أن يخبر عمن قتل فلان وفلان، لا، لكن الله تعالى هنا استجاب لموسى إكراما لموسى، ولأنهم قصدوا خداعه واستغفاله، وكأنهم ربطوا نبوته بهذا الأمر، لذلك جاء البيان. قال فقلنا اضربوه ببعضها. إن في القصة إن لما ذبحوها يعني أخذوا بعضا منها، هنا أبهمه الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها. قال ابن كثير لو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يعني هذا من تمام تأدبه مع كلام الله، وإلا يخوض المفسرين يقول فخذها، يقول عظمها، يقول كذا، وجاءت بعض الروايات لكن كلها يعني عن بني إسرائيل لا يمكن أن نصدقها ولا نكذبها، هي منقولة، وخاصة أنها ما اتفقت، لو اتفقت ممكن يستأنس بها، لكن جاءت متنوعة مختلفة. فقلنا اضربوه ببعضها. الجواب ماذا أو ما الذي حصل؟ تأمل مباشرة، ذكر الله العبرة، كذلك يحيي الله الموتى. فإذا تقدير الكلام فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فقام القتيل وقال فلان قتلني، أشار إليه وقال فلان قتلني، ثم سقط ميتا. هكذا اتفقت الآثار على هذا، ولهذا قال الله تعالى كذلك يحيي الله الموتى. مثل ذلك الإحياء لما أحيا ذلك الرجل ورأيتموه بأعينكم، مثل ذلك الإحياء يحيي الله الموتى. فإذا هذه قصة تدل دلالة واضحة على إحياء الموتى. تأملوا هنا حكمة الله أيضا وقدرته، يعني كان بالإمكان أن يعني يقول لهم موسى خلاص أنا أدعو ربي والله يحييه بدون سبب، لكن يعني ممكن يظن أنه يعني لم يمت مغمى عليه وقام مثلا، أو يتهم موسى بالسحر أو كذا خاصة في زمانهم، لكن عندما يأتي بسبب بعيد، يأتي بجزء ميت يضرب به ميت، ميت يضرب بميت وإذا بالحياة تخرج ويقوم حيا، هذا شيء عجيب. وهذا لعله يعني يعني فيه درس لهم، لأن بني إسرائيل كما عرفنا في المواقف الماضية تعلقت قلوبهم بالمحسوسات، لا يصدقون الغيب، لا يؤمنون بالغيب، قالوا أرنا الله جهرة. فهنا يعني الله يريهم آية عظيمة باهرة، ميت يضرب بميت وإذا بهذا الميت يقوم حيا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي سورة البقرة الله تعالى ذكر إحياء الموتى في 5 مواضع، في هذا الموضع وأيضا مر معنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لما قالوا أرنا الله جهرة، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ثم أيضا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم مع الطيور. فهذه يعني 5 مواضع كلها تدل على البعث. فإذا قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فإذا هذه يعني قصة كما عرفنا يعني تدل على هذه يعني العبر العظيمة، يعني من تحقيق التوحيد وقلع الشرك من القلوب، من الاستجابة والاستسلام لله تعالى وعدم الاستخفاف بأوامر الله، ومن الإيمان بالبعث والإيمان بكمال قدرة الله جل جلاله. فيعني ولذلك تأمل بالفعل يعني حقا يعني هذه قصة يعني فيها عبر عظيمة، وكانت حقا يعني هي القصة التي تستحق يعني أن تسمى بها سورة البقرة، يعني وسورة تدور على هذا المقصد، مقصد يعني الاستسلام لله تعالى والإيمان. يعني لو كان عندهم إيمان بالغيب تسليم لآمنوا من أول وهلة وذبحوا أي بقرة، لكن لا إيمان عندهم ولا استسلام يعني لأمر الله تعالى. ثم أيضا يعني طبعا يعني أيضا هذا فيه طبعا القاتل بعد ذلك افتضح، كان يريد أن يكذب على موسى ويخدعه ويكسب هذا المال لأجل الدنيا، فافتضح وقتل، أخذوه قتلوه ويعني حرم من الميراث. ثم أيضا جاء تعقيب عظيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لكن يعني في الحقيقة الوقت أدركنا. نعم، نكمل إن شاء الله يعني هذه الآية وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المستسلمين لأمره، مسلمين لقضائه وقدره. نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.